الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بأداء الحقوق وكره إلينا الكفر والفسوق والعقوق. أحمده سبحانه وأشكره وبه الوثوق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع له كل مخلوق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من سابق أو مسبوق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالتقوى، تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واستعدوا للدار الأخرى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر الموحدين، إن الشريعة الإسلامية تحمل في طياتها مجموعة من المثل السامية، ومن القيم العالية، ومن الآداب الزاكية، والأدب في شرعنا الأغر بحر لا ساحل له. فهناك الأدب مع الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبودية، وهناك الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والمحبة، وهناك الأدب مع سائر الناس، الناس على اختلاف درجاتهم. هناك الأدب مع العلماء، وهناك الأدب مع الأمراء، وهناك الأدب مع الوالدين، وهناك الأدب مع الأرحام، وهناك الأدب مع الجيران. وسنعيش في هذه اللحظات مع أدب عظيم، ألا وهو الأدب مع الجيران. حق الجوار في الإسلام حق عظيم، وفضله جسيم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق الشرعية في آية الحقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذه الآية العظيمة التي بدأ الله سبحانه وتعالى فيها بالقاعدة الأساسية في المجتمع المسلم، القاعدة التي تنبثق منها معاني الحياة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل فيها جملة من الحقوق العظيمة التي منها حق الجار. حق الجار عباد الله حق فضيل في هذا الشرع الكريم، إذ هو علامة الإيمان وهو أساس الإيمان. ولذلك لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة جملة من الوصايا، قال له: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وكم علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإحسان إلى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإحسان إلى الجيران، بل هي علامة الخيرية كما بين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال: خير الناس عند الله خيرهم لجاره، أو خيرهم لجيرانه، فهي علامة الخيرية، بل هي من أغلى الوصايا التي نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن رجل من الأنصار قال: قدمت وأنا وأهلي نريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم واقف، وإذ برجل مقبل عليه، فقلت: لعل لهما حاجة، أي حديث خاص. قال: فجلست. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لحاله، فلما انصرف قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جعلت أنتظر حتى رثيت حالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا؟ فقلت: لا. فقال: إنه جبريل، إنه جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة الوصية بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخله من أهل الميراث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام، لو سلمت على جبريل عليه السلام في هذا المقام لرد عليك السلام. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عمن يؤذي جيرانه، فيقول: لا يؤمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، بل أشد من ذلك حرم عليه الجنة. فقد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك الذم أو الاعتداء على الجيران أو نساء الجيران ضاعفه الشرع مضاعفات كثيرة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في الزنا؟ قال الصحابة: حرمه الله ورسوله فهو محرم إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الإنسان بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. عظم حق الجار. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في السرقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حرمه الله ورسوله فهو محرم إلى قيام الساعة. قال: لئن يسرق الإنسان من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. فالجيران لهم حق عظيم. ولذلك أيها الأحبة، جاءت الحقوق العظيمة المتضافرة للجيران. فمن تلكم الحقوق عباد الله كف الأذى، كف الأذى، ليس فقط كما قال الحسن البصري: ليس الجوار أن تصبر أن تكف الأذى، بل أن تصبر عن الأذى، تتحمل أذى الجيران. وكم في إيذاء الجيران من إثم عظيم ووعيد شديد عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. قال الصحابة: يا رسول الله، قد خاب وخسر، من هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذى، الأذى الذي يترتب على الجيران. كم من أناس لا يعرفون جيرانهم إلا في المحاكم القضائية وفي مكاتب التحقيق، ولا يصل جيرانه وما بينه وبينهم إلا جدار. من حقوق الجيران أن يكون الإنسان واسع الصدر، أن يتحملهم، أن يتمنى لهم الخير، كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ومن محبة الخير أن تذكره بالله عز وجل، أن تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، أن تسدي إليه النصيحة. فكم من جار له جار لم يصلي منذ سنوات، فلم يكلف نفسه أن يقدم له نصيحة. وكم من جار له جار قد فرط في فريضة الحج مع أنه يملك الزاد والراحلة، ولكن لم يذهب هذا الجار إليه لينصحه ويذكره بفريضة الإسلام عليه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. من حق الجيران أن يتعاهد الإنسان جيرانه بالطعام، بفضل الطعام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعانا وجاره جائع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من يشبع وجاره جائع. حتى ينظر الإنسان المكان العظيم للجيران، ينبغي أن لا يبخل الإنسان عليهم. من حقوقهم الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم وصى النساء: يا معشر المؤمنات، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشاء، ولو بشيء يسير من العطاء، من الطعام، من الهدية يقدمها المرء إلى جيرانه، يتحمل الإنسان ولو صدر منهم الأذى. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود يشتكي جاره وسوء جاره، فقال إن هو عصى الله فيك فأطع الله عز وجل فيه، عامله بطاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجوار، منزلة الجار. ولذلك كانوا يقولون في القديم الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فبعض الجيران والله تشتريهم بالدراهم لعلو منزلتهم ولحسن معدنهم. ولقد جاء في ترجمة أبو حمزة السكري أحد الأئمة الأعلام العباد أنه كان له جار، فقال الجار أبيع بيتي، عرض بيته للبيع، فقالوا له بكم تبيع هذا الدار؟ فقال ب4000. فقالوا هذا الدار لا يسوى إلا 2000، فكيف تبيع ب4000؟ فقال 2000 للدار و2000 لجوار أبي حمزة السكري، لأن هذا الجار يستحق رفع هذا المبلغ. فلما سمع أبو حمزة السكري أنه عرض داره للبيع قال خذ هذا المبلغ ونحفظ جوارك. هؤلاء هم الجيران. وانظر إلى تلكم الصور المشرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الجيران. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب له من جيرانه، شاب يهودي كافر لكن له حق الجوار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته فإذا هو على فراش الموت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال لهذا اليهودي وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله. وكان بجانبه والده. هذا الشاب نظر إلى والده، هل يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينطق بلا إله إلا الله؟ فقال والده لهذا الشاب لهذا الغلام أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار على يدي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ميزان الخلق في هذا الشرع الكريم، يا رسول الله امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، يعني تفعل نوافل العبادات، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة لا تصلي إلا المكتوبات، تحافظ على الفريضة وتتصدق بالأثوار من الإقر، يعني تتصدق صدقة يسيرة على قدر حالها، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. وانظر إلى هذه الحادثة، جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصبر. فجاء مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. فجاءه المرة الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاع البيت واخرجه على الطريق، اجعله على الطريق. فأخرج متاع البيت وجعله في الطريق، فأخذ الناس يمرون على هذا الرجل فيسألونه ما شأنه، فيخبرهم بإيذاء جاره. قال فأخذوا يلعنونه ويقولون فعل الله به كذا وكذا. فجاء هذا الجار المؤذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد آذاني الناس وأخذوا يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله قبل لعنة الناس. فقال هذا الجار إذن لا أعود إلى ذلك. فجاء الجار الذي أخرج متاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع هذا المتاع إلى بيتك فقد كفيت، فقد كفيت. هكذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الجيران الذين يؤذون الناس، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انموذجا فذا في الإحسان إلى الجيران. وفقنا الله تعالى وإياكم إلى الهدى، ونفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالجيران أيها المسلمون كما يقول العلماء على ثلاثة درجات: من الجيران من له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الإسلام، وله حق الجوار، وله حق القرابة. والدرجة الثانية: من الجيران من له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الإسلام وله حق الجوار. والدرجة الثالثة: من الجيران من له حق واحد، وهو الجار الكافر، فله فقط حق الجوار. فالإسلام رعى حق الجوار حتى في الكافر الذي يخالفك في العقيدة. والأولى بالجيران عباد الله هو الأقرب إليك، ومن لاصقك في الجار. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، لي جاران، إلى أيهما أهدي؟ إلى أيهما أعطي الطعام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما إليك بابا. الأقرب إلى بابك هو الذي تصله أكثر من غيره. واختلف العلماء في حقيقة الجوار، فقال البعض هو الجار الملاصق، وقال البعض هو الذي يجتمع معك في صلاة الفجر، وقال البعض هو الذي يحصل بك وبه مواجهة. وجه الشاهد أن الأحق بالصلة هو الأقرب إلى باب بيتك. عباد الله، إن حق الجار حق عظيم يسأل عنه المرء بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمين يوم القيامة جاران، حينما تقضى الحقوق بين يدي الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شكوى الجار يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، لقد أغلق بابه دوني، يشتكيه عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم يحسن إليه، لأنه لم يعامله بالإحسان وبالفضل والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة التي ينبغي أن تسود في المجتمع. أراد الشرع الكريم لهذا المجتمع أن تكون فيه وشائج التلاحم والترابط والتواصل، فلذلك جاءت هذه القيم العظيمة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في سوريا، اللهم إن العالم قد تخلى عنهم، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق الشيخ السلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.